أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التقية والاستدلال عليها بالآيات الشريفة. ذكرنا جملة من الآيات على مشروعية التقية في الأديان السابقة وفي دين الإسلام، وأنها لم تنسخ إلى الأبد، وذكرنا كلمات العلماء في المقام، هذا لا إشكال فيه. ولها من العموم ما يشمل التقية بين المسلم والكافر وبين المسلم والمسلم، أيضا لها هذا النوع من التعميم بحيث يشمل ذلك، وإن ذكر بعض مراتبها في تلك الآيات، إذ أن للتقية مصاديق متعددة ومراتب متفاوتة. أما المصاديق فقد يكون بين مسلم وكافر، وقد يكون بين مسلم ومسلم. أما المسلم والكافر فقد ذكرنا أن الآيات ذكرت بعض مصاديقها، وأما المسلم والمسلم قد يستدل عليها، ويكفينا تلك الآيات أن المناط في التقية هو صون النفس من الوقوع في الضرر، وهذا الملاك يتحقق حتى في تقية المسلم مع المسلم أيضا، إلا أنه قد يستدل على تقية المسلم عن المسلم بجملة من الآيات، منها قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن الإنسان إذا اضطر إلى ارتكاب محرم خوفا على نفسه أو ماله أو غير ذلك، إن هذا ينطبق عليه التهلكة، فلو لم يعمل بالتقية لوقع في التهلكة. إيقاع النفس في التهلكة حرام لا إشكال فيه، فيجب استعمال التقية لدفع الضرر حينئذ، وهذا يشمل ما إذا كان بين مسلم ومسلمين. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيشمل ذلك. وقد ذكر السيد الوالد في هذه الآية هذه العبارة، قال وهو يدل على حرمة الإقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله، والتقية وترك التقية من أثر مصاديق هذه، فلو لم يعمل بالتقية ولم يعمل وارتكب الأمر الذي هو يريده لوقع تلف على نفسه أو عرضه أو ماله، وهو يدل على الحرمة. هذه الآية ظاهرة في هذا المعنى ولا إشكال فيه، وذكر علماء آخرين أيضا هذا المعنى بالنسبة إلى هذه الآية. قال الفخر الرازي إن هذه الآية تدل على وجوب حفظ النفس وحرمة إلقاء النفس في الضرر، فوجوب حفظ النفس وإلقاء النفس في الضرر والتلف ولو كلا أو بعضا، حينئذ هذه الآية تدل على التقية، إنه تقية واجبة، وترك التقية مما يوجب الوقوع في التهلكة. ومن الآيات الشريفة ما استدل به قوله تبارك وتعالى: ولا حرج عليكم في الدين. الحرج في اللغة بمعنى الضيق، والضيق هذا يتحقق فيما لو لم يستعمل التقية، فمن ترك التقية تقية غالبا ما يقع في حرج شديد، فحينئذ وليس عليكم في الدين من حرج، ما جعل الله عليكم من حرج، فحينئذ هذه آية تدل على التقية ولو كانت هذه التقية بين مسلم ومسلمين. وقوله تبارك ومن الآيات التي استدل بها قوله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: التي هي أحسن هو التقية، قال التي هي أحسن التقية، ادفع بالتي هي أحسن أي استعمل التقية حتى يحدث هذا المعنى. وسنستدل بهذه الآية على أن التقية لا تختص بخصوص دفع الضرر عن النفس، ولو كانت التقية لجلب محبة الآخرين أيضا لا إشكال فيه، كأنه ولي حميم. ويسأتي إن شاء الله البحث بذلك. فحينئذ هذه الآيات تدل على ذلك. وقد نقل السرخسي أيضا في هذه الآية كلاما يرجع إلى هذا المعنى، أي أنه التقية التي هي أحسن، أي استعمال التقية أو غير ذلك منه. فمن موارد التي أحسن والتقية، الإمام يبين أحد المصادق للتي أحسن إلى غير ذلك من الآيات التي استدل بها على جواز التقية بين المسلمين أنفسهم. وتلك الآيات أيضا لها من العموم ما يشمل ذلك، فلا ريب ولا إشكال في دلالة الكتاب الكريم على مشروعية التقية وجوازها وبقائها إلى الأبد من دون أن يكون نسخ في البين. كان هذه التقية بلفظ التقية كما وردت في تلك الآية الشريفة، أم كان بمعنى الإكراه إلا من أكره بقلبه مطمئن بالإيمان. ذكرنا لا مساحة بالإصلاح، إذ أحكام الإكراه وأحكام التقية متوافقان ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا كله في المصدر الأول. المصدر الثاني السنة المطهرة، وهو على قسمين: سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ورد عنه عملا وقولا في التقية. القسم الثاني السنة الواردة عن المعصومين في التقية. قبل بيان القسم الأول لا بد من التنبيه على شيء، أنه سيأتي أن بعض الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل التقية مع قومه في بعض الحالات. هل هناك تقية على الأنبياء من القوم المشركين؟ توهم بعضهم أنه لا تقية على الأنبياء أبدا، لا يمكن القول بأن الأنبياء والمرسلين يستعملون التقية مع قومهم، لكن هذا التوهم باطل قطعا. فإن للتقية مراتب متفاوتة جدا. التقية قد تكون في إظهار كلمة الكفر، وقد تكون في تكذيب التبليغ، قد تكون في كتمان الحق، وقد تكون في غير ذلك. هذه كلها مراتب للتقية. فيكره ويخرج كلمة على نطق الكفر بالله العظيم، كما في قصة عمار وأصحابه نطقوا بالكفر وسلموا عن الضرر والتلف. وقد يكون بالنسبة إلى أصل التبليغ والدعوة إلى الهداية، وقد يكون بالنسبة إلى كتمان الحق حينئذ حق. هذه المراتب لا تصدق على الأنبياء أبدا. لا يمكن أن يستعمل النبي أو المرسل يستعمل التقية في هذه الأمور الثلاثة: يكتم الحق، ينطق بكلمة الكفر، ينفي التبليغ والدعوة إلى الهداية. هذا القسم لا يتحقق، إذ ينافي الغرض ومهمتهم التي هي الدعوة إلى الهداية إلى الحق. هذا لا يمكن أن يتحقق من الأنبياء، يستعمل التقية في هذا ويكتم الحق بالكلية وينكر التبليغ والرسالة ويكفر بالله العظيم. هذا غير صحيح، ينافي مهمتهم في الدعوة، منافاة للغرض أيضا في البين. وهم أيضا ورد فيهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فحينئذ هذا الأمر لا يصدق عليهم، وقد نزهوا عن كل شيء ومعصومون عن كل شيء، ولا يمكن ارتكاب هذا. ولعل من ينكر تقية الأنبياء والمرسلين يريد هذا القسم، وهو صحيح، ينافي غرضهم، الغرض الذي أرسلوا إليه، وينافي دعوتهم أيضا، وأنه ينافي ما ورد في حقهم أنه لا تأخذهم في الله لومة لائم. هذا صحيح. أما في غير ذلك فلا بأس من استعمال التقية، وربما يحجب بعض الحق عن قوم ويظهره لقوم آخرين، لا ينافي أصل الدعوة. ربما يمسك عن إظهار الدعوة لغرض في زمن معين
ويكتمه ولا يظهره، وفي زمن آخر يظهره، وهذا أيضا لا بأس به، ليس هو كتمان الحق بالكلية، وإنما كتمان حق لظرف خاص وزمن معين. أما أن أصل الكتمان بحيث ينكر أصل الدعوة، أصل الهداية، أصل التوحيد وغير ذلك، ليس فيه هذا، وحينئذ يمكن ارتكاب ذلك ولا إشكال فيه من هذا الناحية. ما عندنا دليل على حرمة تقية بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين بالنسبة إلى هذه الأمور الخاصة. أصل الدعوة قلنا لا يمكن، أصل الهداية إلى الحق لا يمكن، إنكار التبليغ والرسالة لا يمكن، إنكار النطق بالكفر لا يمكن، لأنه إغراء بالقبيح، وإغراء القبيح قبيح حينئذ وينافي عصمتهم، حينئذ لا تقية بهذه. أما فيما دون ذلك وفي غير ذلك لا دليل على حرمة التقية بالنسبة إلى الأنبياء. وكم من تقية حصلت لهم في ظرف معين في مكان معين بالنسبة إلى بعض أمور التشريع دون الأخرى، ولا يمكن أن نقول هذا بقبيح وينافي أصل الدعوة، ولا يختص بالأنبياء، كل معصوم كذلك. الأئمة الطاهرين أيضا هكذا كانوا، لم يظهروا الحق في بعض ويظهرون الحق في مورد آخر، فلا بأس بذلك. وقد ذكر ذلك أيضا بعض علماء السنة، أيضا قالوا بأن النبي صحيح يستعمل التقية في بعض الموارد ولا يستعملها في بعض الآخر. قال كلام بعضهم هذا كذا، قال بأنه قال السرخسي في المبسوط في معرض حديثه عن تقية عمار بن ياسر بإظهار كلمة الكفر بعد الإكراه عليها مع اطمئنان قلبه بالإيمان، قال: إلا أن هذا النوع من التقية يجوز لغير الأنبياء والمرسلين، أما الأنبياء يكفرون بالله العظيم وهم يريدون أن يثبتوا كلمة التوحيد حينئذ عليهم السلام. فأما في حق المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فما كان يجوز ذلك فيما يرجع إلى أصل الدعوة إلى الدين الحقي، فلا يجوز عليهم التقية إذا رجع إلى أصل الدين الحق. أصل الدين الحق مركب من كلمة التوحيد والدعوة إلى التوحيد، التبليغ والإرشاد والهداية، هداية الحق إلى الخلق إلى الحق، هذه أصل الدعوة. أما في غير ذلك فلا بأس بذلك. كلام سرخسي في المبسوط، وهو حنفي مذهب. وكذلك سيأتي إن شاء الله كلام ابن قتيبة الدنيروي، كلام طويل له وفيه فوائد، هذه بالنسبة إلى عام أبناء العامة فلا إشكال في جواز التقية على الأنبياء، بل كل معصوم إذا كانت هناك مصلحة ترجع إلى أنه يكتم الحق في ظرف معين وفي مكان معين، وأما بالنسبة إلى أصل الدعوة الإلهية فلا يكون فيها تقية. وسيأتي كلام ابن قتيبة ونذكره.